يهديه التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول بناء الأسرة المسلمة وكيفية تكوين الأسرة والاعتقادات أو الأصول التي ينبغي أن يربي رب الأسرة نفسه عليها، التي ينبغي أن تتواجد في الزوج وفي الزوجة من أجل أن يحيوا حياة طيبة وأن يتفادوا الكثير من المشكلات. أصول ينبغي علينا أن نراعيها وأن نتخلق بها وأن ننظر أين نحن منها ونجاهد أنفسنا في إيجادها. إن وجدناها نحمد الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تكون سبيل خير في يعني سعادة الأسرة بإذن الله عز وجل. وإن وجدنا شيئا منها قد فقد أو فيه تقصير فعلينا أن نتداركه قبل أن يتفاقم الأمر، لأن أحيانا الإنسان يفقد معنى من معاني الطاعة أو خلقا من الأخلاق أو شيئا من الأشياء الفاضلة، فإذا به يفقدها بسبب بعض الضغوطات. فإذا ما راجع نفسه وحاسب نفسه وقال كيف ابتعدت عن طاعة الله، كيف وقعت في المعصية، كيف تعاملت بهذه الطريقة الخاطئة، كيف ابتعد عني هذا الخلق العظيم، كيف ابتعدت عني أصول التربية الإسلامية التي المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله أو بعض هذه الأصول، إزاي تعاملت مع الموقف ده مع إني مسلم صاحب عقيدة من منطلق ليتنافى مع العقيدة، إزاي كانت اختياراتي في الموقف الفلاني بطريقة تتنافى مع العبادة مع إني خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، إزاي في الموقف الفلاني يعني غلبني هوايا وغلبتني نفسي وغلبتني شهوتي فارتضيت أن أتعامل بمعاملة حكم الشرع بحرمتها والشرع لا يريدها، إزاي أنا كنت في مشكلة مخطئ من الناحية الشرعية وإذا بي لم أجاهد وعلمت أن أنا مخطئ وتمديت في الخطأ، لم أنزل على حكم الشرع، كيف حدث ذلك؟ فإذا كان بيراقب نفسه في مثل هذا أولا بأول فيعالج المواقف فالحمد لله يتدارك بسرعة ما فات. لكن لو حدث شيء من هذه الأمور وسواء بقى كان يعني واحد أو اثنين أو أكثر من هذه الأمور المذكورة وحدثت وإذا به لم يحاسب نفسه ولم يراقبها وارتضى لنفسه مرارا وتكرارا أن يتعامل بهذه الطريقة، هنا الخطر، لأن المعصية ستصبح طبعا فيصعب عليه أن يتخلى عنها بعد ذلك، بقى طبعه بعيد عن أحكام الشريعة، بقى في طبع البعد عن أخلاق الشريعة، بقى في طبعه تغليب الهوى على حكم الشرع والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المآسي التي نجدها أيها الكرام المؤمنون بسبب عدم معاهدة النفس بالتربية. فالشاهد، المعاهدة بالتربية النفس على هذه الأصول تجعل العبد ينشئ أسرة طيبة. كذلك إذا ربينا أنفسنا على ذلك نجد الخير العظيم في الدنيا والآخرة ونحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، إذا وجدنا شيئا فقد نجاهد أنفسنا لاستحضاره ولإيجاده بطرق المجاهدة المعروفة. هكذا المهم أن لا أبتعد عن أصول التربية. طب إذا كنت أنا مش عارفها فمش هعرف أطبقها، فلذلك بنذكر بها أيها الكرام المؤمنون. الأمر الثاني كثرة معاهدة النفس عليها، إذا ابتعد الإنسان عنها لفترة يحتاج إلى مجاهدة أكثر. ومهم للي وجد نفسه ابتعد، الذي وجد نفسه قد ابتعد كثيرا عن أصول التربية الإسلامية وعن معانيها، أن يجاهد نفسه مرارا وتكرارا ليتحصل، لأنه لا سبيل إلى سعادتك إلا بالعيش بها كمؤمن كمسلم، لا سبيل إلى سعادتك إلا بالعيش بها أيها الحبيب في الله. فلذلك عليك أن تسعى في إيجادها. يبقى ده الكلام اللي ينبغي أن احنا نربي أبنائنا عليه عشان لما ينشأوا أسر. كذلك الذي يكون الأسرة ينظر أين هو من هذا الإنسان الذي يجد مشاكل في حياته وفي أسرته وبعدا عما يرضي الله سبحانه وتعالى، يستحضر هذه المعاني ويحاول إحياءها يجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. دي الأساس اللي ينبغي أن يوجد في أفراد الأسرة في بداية البناء قبل الحديث عن بناء الأسرة نفسها وأهميته أيها الكرام المؤمنون. إذن من بناء الأسرة أشرت قبل ذلك في لقاءات في الأصول التي ينبغي على الإنسان أن يربي نفسه عليها وأن يراعيها وأن تكون متواجدة في الزوج والزوجة، أنه صاحب عقيدة ينطلق من خلالها، صاحب عبادة ينظم المعاملات وفق الشرع، ينطلق من الأخلاق الإسلامية ويحرص على أن تكون هذه الأخلاق طبعا له، فإذا أصبحت طبعا له سيحيا حياة سعيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. أشرت إلى أهمية الأخلاق قبل ذلك وأهمية التحلي بها وإلى جميل أثرها وعائدتها على الإنسان إذا حرصنا على يعني وجودها في أفراد الأسرة. لكن هنا أربه أيضا أحبتي إلى مسألة مهمة تتعلق بهذه الأخلاق، أننا لكي تؤتي أكلها ونحيا بها حياة سعيدة علينا أن نتعودها، أن نتعودها فتصبح طبعا في حياتنا لنجد الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلذلك على قدر ما يحرص العبد على أن يتمم مكارم الأخلاق، على قدر ما يكون قد اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وثقل موازينه بفضل الله عز وجل. لا نريد الإنسان الذي يتصنع بالأخلاق الفاضلة ليحقق مآربه بين الناس ويخدعهم ويكسب ثقتهم، فهذه أخلاق المنافقين الذين يصدرون عنها في أفعالهم وأقوالهم، هي على أساس الأنانية، أنانية النفوس ومصالح النفوس، بيتحلى بها من أجل أن يتحصل على مراده من الناس. أنا أريد لا ينبغي أن أتحلى بها لله سبحانه وتعالى وأن أجاهد نفسي لتكون طبعا لي لأجد الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا اجتمع مع الإنسان الإيمان مع حسن الخلق بفضل الله وصار طبعا للإنسان سيحيا حياة طيبة، يحيا حياة طيبة. فالإنسان اللي عشته طيبة يعني بينشر السعادة لمن حوله. إذا كان نفسه سمحة ومنشرحة بسبب إقبالها على الله سبحانه وتعالى، حتما سينعكس هذا الانشراح والسرور على الزوجة وعلى الأبناء. إذا كانت الزوجة كذلك سينعكس على الزوج وعلى الأبناء، سيؤثر فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لا، إحنا بطبيعتنا الأخلاق بتعدي، حتى الأخلاق الحسنة لما لا إنسان عملته بطريقة سيئة وأخلاقه منعته أن ينزل إلى مستوى الخلق السيء الذي عملته به مثلا، فإذا منعته لأنه لا يعامل الناس بأخلاقهم ولكن بأخلاق الإسلام لأنه يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. الشاهد في بتعد الأخلاق، لأن الإنسان إذا تعاملت مع أشخاص تعاملوا معك بخلق سيء وأنت خلقك الرفيع منعك أن تنزل لهذا الدركة أو لهذه الدركة، وإن أنت يعني تتخلى عن أخلاقك سيورث لهم ذلك الحياء، وإذا بهم يتأثرون بك، الزوجة هتتأثر بيك لو أنت كده وهي عندها شيء من المخالفات، الزوج هيتأثر بيك لو حرصت على هذه المكارم وهو عنده شيء من المخالفات، وكذلك الأبناء. فالأخلاق تعدي، بس إمتى تعدي؟ متى يعني تؤثر في الإنسان وتجلب له السعادة وتنشرها وتجعل الآخرين يتحولون بها؟ إذا أصبحت طبعا جاهدنا أنفسنا وتعودنا عليها لتصير، فأصبحت لا أستطيع أن أتخلى عنها، إلا هيعين على ذلك أن أنا أفعلها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأنني أدرب نفسي عليها لأرضي ربي سبحانه وتعالى. لأن أحيانا الأخلاق الفاضلة بتتنافى مع بعض شهوات النفس وحظوظها، فالإنسان أحيانا يغلب هوى النفس أو هوى الطبع، سيما إذا كان طبع الإنسان بعيد عن هذه الأخلاق. فإذا نظر العبد إلى أنه يفعلها لأجل الله، يتغلب عليها لأجل رضا الله، ليتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم في نفسه، أعظم من شهواته وأعظم من أهوائه، فيعظم ما عظمه الله، ودي أمور عظمها الله وبين أنها لها تثقل موازين العبد يوم القيامة ولها أجرها إلى غير ذلك. فهذا الذي يعود العبد على الاستمرارية، فإذا استمر طبع عليها بفضل الله، أصبحت طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، فينشرح بها فيعيش حياة طيبة، إيمان، توحيد، عقيدة سليمة مع أخلاق حسنة، سر السعادة أيها الكرام المؤمنون. أسأل الله أن يسعدني وإياكم بطاعته سبحانه وتعالى. المؤمن الصالح يسير في هذه الحياة على هدى من ربه، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لنحرص على تحقيق هذه المعاني ولنجلب لأنفسنا الحياة الطيبة. ينبغي أن نعرف قيمة الحياة الطيبة من ناحية، وخطورة إن الإنسان يعني يبتعد عن الأخلاق والإيمانيات التي تجلب له الحياة الطيبة، لأنه هيعيش حياة تعيسة بعد ذلك. فلأجل أن نحرص على هذه الديمومة أحبتي، علينا أن نعرف قيمة الحياة الطيبة التي تنتج عن حسن العقيدة مع حسن الأخلاق. فصاحب الإيمان الذي يسير على هدى من ربه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، اللي حرص أنه يرضي الله بالإيمان وبالتوحيد وبالإخلاص وبالإنقياد وبالإخبات وبالإنابة وبتحسين أخلاقي على مقتضى الشرع لا على مقتضى هواه. الحسن عنده ما حسنه الشرع، مش اللي حسنه هواه. إن بعض الناس عندهم انتكاسة في فهم الأخلاق الحسنة من الأخلاق السيئة فهكذا، لكن ينظر بنظرة الشرع في ذلك، وتكون نظرة الشرع عنده أعظم، فإذا به يعني يحيا حياة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. المؤمن يسير على هدى من ربه لا يضل ولا يشقى في الآخرة، حياته في الدارين طيبة لا ضنك فيها، لأن الحياة الدنيا، لأن صاحب الإيمان في الحياة الدنيا مطمئن البال، لا يضطرب لا يقلق، استنار قلبه بنور الإيمان ومحبة الرحمن، ولذلك يبشر في الآخرة بالرضوان. أما الفاجر والكافر ففي شقاء دائم، كما قال ربنا سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والعياذ بالله. هنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صاحب الحياة الطيبة في الدارين، في الدارين، الذي يسير على هدى من ربه بإيمان بتوحيد الإسلام، بالتوحيد الذي جاء به الإسلام، بالإخلاص الذي حثه عليه الإسلام، وكذلك بالأخلاق الطيبة التي أرادها منه الله سبحانه وتعالى بتطبيقه لأحكام الشريعة. أصول التربية اللي احنا تكلمنا عنها في عدة لقاءات، لو أتت هذه الأمور مجتمعة، حسن العقيدة مع حسن الأخلاق مع العبادة مع تحكيم الشرع في التعاملات، ينتج عنها إن الإنسان ده حياته طيبة، يحيا حياة طيبة بفضل الله عز وجل. ليه؟ لأنه اتبع الهدى. هذا الكلام مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو بتطبيقه، بتطبيق الإنسان لهذا يقول: قد اتبع الهدى. ومن اتبع هدى الهدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب العكس بالعكس وبضدها تتبين الأشياء. الإنسان بقى اللي هو مختارش نفسه اتباع الهدى وأعرض عن ذكر الله وأعرض عن ما يرضي الله وأعرض عن ما يقربه من الله، هيعيش إزاي؟ تخيل أنت إنسان أعرض عن طاعة الله، يخشى أن يعرض الله عن، أما هذا أعرض فأعرض الله عن، كيف يحيا إنسان قد أعرض الله عنه في هذه، كيف يسعد في هذه الحياة؟ وهل تطيب الحياة إلا بذكره سبحانه وبالأنس به؟ ولذلك الإمام القيم كان يقول: وأيما جهة، وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس. منحوس الإنسان الذي أعرض الله عنه والعياذ بالله. اللي يتسبب في إعراض الله عن العبد أن يعرض العبد عن الله سبحانه، أعرض فأعرض الله عنه. طيب ومن أعرض عن ذكري حياته هتكون إزاي؟ إلا إنه إذا أعرض الله عنه يحرم التوفيق والمعونة من الله سبحانه وتعالى والتسديد. فهكذا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. معيشة ضنكا يعني إيه بقى؟ يقول ابن كثير عليه رحمة الله: فإن له معيشة ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء. يعني لو فرض إن الإنسان أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا سيعيش حياة ضنكة، وإن تحصل على نعيم الدنيا في الظاهر مع الأموال والمناصب وكل شيء، لكن حياته ضنك ليه؟ بسبب عدم انشراح الصدر، بسبب الضيق الموجود في صدره لابتعاده عن الله، ويحدث له هذا الضيق وهذا الضنك. وإن تنعم ظاهره مع من المال ما يجعل ومن الوجاهة ما يجعله يلبس ما شاء ما يشاء، يأكل ما يشاء، يسكن حيث شاء، لكن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وفي حيرة وفي شك، فلا يزال في ريبه يتردد. فهذا من ضنك العيش، هذا من ضنك المعيشة أيها الكرام المؤمنون، أن يبتعد الإنسان عن الهدى، أن يعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ويرضى لنفسه بالهوان. وإن تحصل على نعيم الدنيا لن يجد راحة ولا هناء، لأنه يخالف فطرته التي فطر عليها من ناحية، فيصبح في وحشة من نفسه وكذلك في وحشة بينه وبين الله، فكيف يعيش بل كيف يحيا؟ فعلى الإنسان أن يعلم قيمة أصول التربية التي تجلب له الحياة الطيبة. من دس نفسه وأهانها قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى، النماء والارتقاء، زكى نفسه بطاعة الله، تزكية النفس في طهارة، أن يسعى إلى تخليصها من الشوائب. أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها يعني حقرها بمعصية الله والعياذ بالله. الإنسان الذي يحقر نفسه بالمعصية يبتعد عن نور الهداية، فيجازى بظلمة القلب واضطرابه وعذابه. وأما أهل الإيمان الذين عمرت قلوبهم بالمحبة الصادقة لربهم وزكت نفوسهم فهم أهل الفلاح والحياة الطيبة. تأمل وعد الله سبحانه وتعالى وبشارته في ذلك حين قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة قد تكون في الرزق الحلال الطيب في الدنيا، أو في القناعة، أو في الرضا، وتكون كذلك بحياة القلب، بنعيمه، ببهجته، بسروره، بالإيمان، بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحب القلب الطيب، من حياة الإنسان الذي عمر قلبه بطاعة الله عز وجل. لا نعيم فوق نعيم صاحب القلب السليم إلا نعيم الجنة. هكذا كما قال بعض الصالحين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. من كثرة إقبالي على الله وصلاح قلبه وتعلقه بالله وأنه عمر قلبه بطاعة الله، فيجد بهجة وسرورا في قلبه بسبب الأنس بالله. يقول ده لو الجنة كده ده تبقى جميلة جدا، يذوق جنة الدنيا قبل جنة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الكرام، حياة القلب حياة عظيمة تجلب للعبد أيضا الحياة الطيبة، التوفيق والسداد في الأعمال. فلنحيينه حياة طيبة، يوفق ويسدد من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يوفقه الله، ييسر له الله أموره سبحانه وتعالى، يحميه، يتولاه، يدافع عنه جل وعلا. فهذا خير عظيم بفضل الله عز وجل. فكذلك من ضمن معاني الحياة الطيبة، الحياة الطيبة أيضا بعد حياة القلب وبعد القناعة وبعد الرزق الحلال وبعد أن الإنسان يستشعر تسديد الله عز وجل له وتوفيق الله عز وجل له، يستشعر معونة الله، كسب محبة العباد، نيل ثقة الناس من حوله في ذلك، الناس كلها. فلما بيكون الإنسان صاحب عقيدة وإيمان وحسن خلق نتج عنها حياة طيبة، الناس كلها بتثق فيه، الأسرة كلها بتثق فيه، من الجيران بيثقوا فيه، الأصدقاء بيثقوا فيه، لأنه عنده ما عنده من الحكمة والتسديد والصلاح الذي يجعلهم يثقون فيه، هم يحبونه. بيحبوا ليه؟ مش عارف. يعني في بعض الناس كده ممكن مش عارف، انا عملت مره تجربه مسكت الجوال بتاعي وفي اسماء معارفي الموجودين على الجوال، وقعدت كده اتامل في الناس اللي انا بحبهم لا لشيء فعلوه، ما فيش بينا معامله. في ناس كده من اصدقائي من اهل العلم والفضل واحبابي ما تنش بينا معامله، ما فيش بينا احتكاك واقعي في الحياه الدنيا ومعامله في الحياه الدنيا، لكن استشعر ان قلبي يهيج او يهيج على محبتهم، يحبهم قوي. المحبة دي جت ازاي مع ان ما فيش بينا تعامل، ما فيش بينا ارحام، ما فيش بينا اي نوع من ما ازداش الي معروف لان في بينا يعني العلاقة سطحية نوع ما. هذا يعني مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا هو الود والحب في قلوب العباد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء فيقول: إن الله، يا الله أكبر، يا لها من كرامة، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا من عطاء الله أيها الكرام المؤمنون لمن صار على طاعة الله عز وجل. فالشاهد أحبتي في الله ببركة الإيمان والإنقياد، يا الله عز وجل يحبه فيوضع له القبول في الأرض. أرتقي لمرتبة المحبة على قدر المواظبة على الفرائض والترقي بالنوافل. أفعل ما يحبه الله وأفعل الفرائض لأن الله يحبها، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأحرص على النوافل لأرتقي إلى مرتبة المحبة ليحبني الله سبحانه وتعالى، ويزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلى قدر الطاعة الانقياد العبادة، شوف الأصول التربية مرتبطة ببعض: حسن الإخلاص، العبادة، التعامل بالشرع، الأخلاق الحسنة، إلى غير ذلك، تنتج هذه الحياة الطيبة فيوضع له القبول. مودة في قلوب العباد ومهابة فتحبه القلوب وترضى عنه النفوس من غير تودد منه، من غير تودد منه. هو الناس بتحب مع أنه ما عملش ما يوجب. ده المثال اللي ضربته لحضراتكم من قريب: بحب فلان ليه؟ مش عارف، ما فيش بينا ما يوجب المودة. ما الإنسان في فرق بين الحب والمودة. الحب القلبي، المودة أنك تظهر هذا الحب بأعمال. ما عملش أعمال معينة تجعلني أميل إليه وليس له فضل أحب، لكن الله عز وجل وضع له قبولا، تراه تحبه بفضل الله. تخيل صاحب الطاعة، الإنسان الذي تربى على أصول التربية الإسلامية، ده إذا كان الناس هتحبه يبقى أهل بيته هيحبوه. طيب المحبة، القيادة بالمحبة من أنجح أنواع القيادات، إنك تقيد زوجتك وأبنائك بالمحبة، أن زوجك يكون حريص على ألا يغضبك لأنه يحبك بمحبته إياك. طيب بقدر حسن علاقتي مع الله عز وجل بقدر ما يوضع لي القبول في الأرض. طيب بقدر ما أطيع زوجتي فيما لا يرضى عنه الله، بقدر ما تطيعي زوجك فيما لا يرضى عنه الله، بقدر ما يحدث التنافر في ذلك، لأن في بعد عن الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يطاع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك بنجد كثير من البيوت، المشاكل اللي في البيوت ناتجة عن رضا الطرفين بمعاصي. أحيانا تجد مثلا على سبيل المثال، وإحنا جاي معنا المشاكل هنتحدث عن المشاكل، الواقعية وكيفية حلها بإذن الله عز وجل في هذا الإطار. لكن أقول أحبتي في الله، أحيانا تجد مثلا أن امرأة أو هي وزوجها تراضيا على النظر إلى الحرام، سواء بقى عبر النت، عبر التلفاز، عبر أي حاجة هكذا، سمح لأنفسهما بذلك، فدي بداية خلل في ذلك، بداية خلل موجود في هذا. التفريط في الصلاة ما فيش مشكلة، التفريط في حقوق الله ما فيش مشكلة، لكن تظهر المشكلة لما يكون حاجة تخص الغيرة مثلا إلى غير ذلك. فهنا الخلل الكبير. الخلل بدأ منين؟ من الرضا بالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى الذي يجلب للعبد البعد عن الله، فيحدث التنافر بعد ذلك. لا ينبغي أن نضع الأمور في نصابها. ما ينفعش أن يكون زعلك من زوجتك في أمر يخص النواحي الغيرة والنواحي التفريط في حق الله ملوش عندك أي اعتبار، وأنت كذلك بنفس الوضع. إنما ينبغي أن نعرف أن هذا يعني هذه الأمور مترابطة، على قدر وجود التقوى على قدر البعد عن المحرمات، على قدر عدم التأثر بالفتن، على قدر التصدي للمعاصي وللفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، على قدر عدم التأثر بها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكر نكت فيه نكتة بيضاء، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فتصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، في قلوب عايشة لا تضرها فتن بسبب أنها تنكر الباطل، تنكر المعصية. نكون حريصين على ده من البداية في الأسرة في تكوينها. لما توجد معصية شيء يبعدنا عن الله انكره، لا تجعله يستفحل. رأيت في زوجك أشياء يعني فيها معصية لله، رأيتها في زوجتك فعليك أن تنكرها من البداية. رأيتها في زوجك انكريها من البداية، لكن نتراضى عليها ونتعايش معها، فتصبح طبعا فتأتي المشكلة الأشد وتأتي المعصية الأشد وتأتي الخيانة ويأتي كذا وكذا، فنجد البيت قد تفكك ولا يوجد الود الموجود في القلوب. فالشاهد لما ننكرها القلب يصبح أبيض كالصفا بفضل الله، لا يتأثر بالفتن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هنعيد البيت إلى الطاعة. فلما نكون نعيش في جو الطاعة والإيمان ولا نبتعد عن طاعة الله وعن ما يقربنا إلى الله، ولا نبتعد عن ذلك، نبتعد عن المحرمات، نكون في تقوى وفي هدى وفي إيمان، وندخل على أنفسنا الفرح والسرور والترفيه بما لا يتنافى مع التقوى والهدى والإيمان، عندئذ سنجد هذه المحبة، الود الذي يضعه الله عز وجل في قلوب العباد، في قلوب العباد عامة وفي قلوب الأسرة كذلك خاصة، فتسير بالحب بفضل الله. وأنت يا رب الأسرة أنت منوط بهذا أولا، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما حولك. لو وجدت الدنيا من حولك فيها لخبطة، فيها إشكاليات، وما عادش فيه طاعة مثلا من أهل بيتك، وفي نفور وفي إعراض، هنا عليك أن تبحث عن الخلل. ابحث عن علاقتك بالله، هل فيها خلل أم لا؟ لأن قد يجد العبد أثر المعصية في زوجته وفي أبنائه إلى غير ذلك، فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله عز وجل لك الأمور، وتعود الأمور إلى نصابها بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا الأمر أيها الكرام المؤمنون، وإلى أن ننظر أين نحن منه. أصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يجعل الله لك في قلوب العباد ودا، تجد الأمور ميسرة، تقود البيت بالحب، لا في تعنيف ولا في صوت عالي ولا في نفور ولا إعراض، بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أيتها الزوجة، زوجك عنده معاصي، مشاكل العصرية الكثيرة الآن مثلا، وبينظر للحرام ويفعل 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 ويفعل، نصبي نفسك داعية إلى الله، وإنك تاخدي بيده إلى الطاعة، لكن الأول أصلحي ما بينك وبين الله، لعلي أتيت بهذا وعوقبت به بسبب ذنب عندي، فأصلح ما بيني وبين الله، ثم آخذ على عاتقي إصلاح غيري على قدر ما بي من التقوى، على قدر ما يجعل الله لي في قلوب العباد ودة وفي قلب زوجي ودة، فينصاع ويلين إلى الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. فالشاهد على العبد، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، الذي يدبر أمورنا هو الله سبحانه وتعالى، فننظر لنحيا الحياة الطيبة أين نحن من الله سبحانه وتعالى. لما تبتعد عنا الحياة الطيبة نعلم أن هناك خلل، ما فعل الإنسان أن يراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون. فهذا من معاني يوضع له القبول في الأرض. كان محمد بن واسع وهو من التابعين الزهاد كان يقول: إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. ما شاء الله. إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. فالله سبحانه يكرم عباده الصالحين بأن يجعل لهم في القلوب محبة ومهابة، وهذه المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله، هيجعل لك ود في قلوب العباد وفي قلوب من تعول بسبب طاعتك لله عز وجل، بسبب صلاحك، بسبب امتثالك لأصول التربية التي تحدثت عنها. يعني احنا بنتحدث في الحاجات اللي تؤثر على الحياة الشخصية لسه في كونك تكون صالحا في نفسك، داخل معانا في أصول التربية إن شاء الله في اللقاء القادم ما يجعلك تكون مصلحا. فالمؤمن بيربي نفسه على أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. لو أنا مش صالح في نفسي مش هرفع أكون مصلح، ولو صالح في نفسي وما بعرفش أصلح غيري فمش هيكون لي التأثير في الأسرة المنشود. فعلي أن أرى أن أتكامل وأن أربي نفسي تربية صحيحة، وأنظر أين أنا من هذه المعاني لتنصلح الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. بناء الأسرة على هذه الأمور أيها الكرام، وتربية أفراد الأسرة على هذه الأمور، سيحدث فرقا كبيرا وبونا شاسعا، وتنصلح أحوال الأسر بفضل الله عز وجل. ونجد أن كثيرا من التنافر والأسر التي في يعني قد هدمت قد بنيت مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، وعادة الأمور إلى نصابها. فالشاهد على قدر مراعاة هذه الأمور، أصول التربية، توحيد، عقيدة، عبادة، التحاكم إلى الشرع في المعاملات، الأخلاق الإسلامية والحرص على رضا الله سبحانه وتعالى، تكون عبدا صالحا. على قدر ما تكون عبدا صالحا يجعل الله لك في قلوب العباد ودا، ويجعل لك مهابة في قلوب العباد، ويقبل ويأتي الله سبحانه وتعالى بقلوب العباد إليك، يحبوك ويهابوك، فيجعل لك هذه المحبة وهذه المهابة. هذه المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله. على قدر ما تعظم الله على قدر ما تعظم، على قدر ما تطاع بإذن الله عز وجل. فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور، أي بعظمة الله ومحبته وإجلاله، عظم فيه النور ونزلت عليه السكينة. تعظيم الله سبحانه وتعالى علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه كان يعني لما قالت ابنة الجون له أعوذ بالله منك، قال عذت بمعاذ، الحق بأهلك، عذت بمعاذ، من استعاذ بالله نعيذه، مع أنها قالتها خطأ ولم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد على قدر ذلك، على قدر ما تجد الخير بفضل الله سبحانه وتعالى، وتكسى رداء الهيبة بفضل الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير